العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المرتبة الثانية من مراتب امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الوسيلة الثانية يقول هي اللسان، بعد أن انتهينا من المرتبة الأولى وهي القلب. واللسان أيضا آلية منصوصة كما قرأنا بالروايات، ورد اللسان صريحا في الروايات، ومضافا إلى كونه ورد بالنصوص هو القدر المتيقن من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما ينشأ الأمر والنهي، القدر المتيقن ينشأه باللسان وبالقدرة البيانية. فإذا حتى لو لم يكن منصوصا هو القدر المتيقن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا نحتاج إلى وجوه لإدخال اللسان ضمن الوسائل التي تستخدم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن طبعا هناك أمور تستدعي البيان. الأمر الأول ضمن هذا، يعني مرتبة الثانية مرتبة اللسان، الأول أن الوسيلة اللسانية لا تقتصر على صيغة الأمر والنهي، لما ذكرناه من أن المهم هو تحقيق غرض الوظيفة، أي أن نفهم الآخر أن المطلوب منه ترك المنكر وفعل المعروف. هذا اللي بحثناه وانتهينا منه، من قلنا أن حقيقة الأمر والنهي حمل الآخر على متعلقهما. فأي وسيلة مشروعة مقررة من قبل الشارع لتحقيق هذا الغرض استخدمها، ومنها طبعا وأوضحها اللسان. فلا تنحصر الأسلوب والطريقة بقضية صياغة الأوامر والنواهي، له بأي صيغة يفهم منها المقابل على أن المطلوب منه إقامة هذا المعروف الذي تركه وترك هذا المنكر الذي وقع فيه. فقد يكون بالوعظ والإرشاد أو التذكير بالحكم الشرعي، ممكن كله صحيح، دال ما تقول لصلي، أنت مثلا تقول الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بحيث يفهم منها بدك تنبه على أنه يجب أن تصلي، ممكن ما دام تؤدي وظيفة الأمر والنهي مو اللي بصيغة الأمر والنهي. وقد يكون بالوعظ بأن تذكر سالفة عن عقوبة تارك الصلاة، هو من يما يفتهم المطلوب شنو، مع قرينة طبعا تفهم أن ذلك كله بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويمكن أن يكون ذلك بذكر الحوافز والمرغبات الدنيوية والأخروية، أيضا هذا أسلوب، كدفع تارك الخمس إلى إخراجه بإقناعه أنه يزيد في رزقه، لا بأس، هذا هم أمر ونهي. نقول له إذا أخرجت خمسك الله تعالى يوسع عليك بالرزق، وتعلم هذا الأسلوب مؤثر عليه، لأن الرجل ويريد أن يتوسع في ماله، قل يكون إذن المهم أن أنت أقنعته. وقد يكون بذكر العقوبة والعذاب، كدفع السافرة إلى الحجاب بذكر عذابها يوم القيامة، أو سقوط سمعتها في المجتمع، أنه إذا أنت تكونين سافرة ما حد رجل يقبل على زواجك، لأنه مثلا ما يأتمن المتبرجة على عرضه على شرفه. فهي شوفها والله صدق هالحكاية، لعد لو أتحجب أحسن. جيد، فكل هاي أساليب إذن ما ينحصر إلا بصيغة صلي تحجبي ادفع الخمس، لا مو بالضرورة. وفي هذا الإطار يدخل الاستدلال بالنتائج العلمية لدفع المأمور المنهي إلى التغيير، كزيادة نسبة إصابة السافرات بسرطان الجلد والعياذ بالله، نقنعها بالحجاب، نحكي لها عن أثر هذا السفور في أنه نسبة السافرات إصابتهم بسرطان الجلد أكثر بأضعاف كثيرة على المحجبات، للمحجبة محمي جلدها من الشمس وهكذا. هذا مسلوب تفيد النتائج العلمية. وتعداد الأمراض الخطيرة التي تصيب شارب الخمر حتى يجتنب الخمر. نقرأ لها القائمة الطويلة من الأمراض التي تصيب شارب الخمر حتى نخلق عند الرادع حتى يترك شرب الخمر. لا بس مولا نقول له لا تشرب الخمر، هذا مسلوب ونحو ذلك. إذن الأساليب متعددة. قال الشيخ في النهاية: يكون الإنكار باللسان بالوعظ والإنذار والتخويف من فعله بالعقاب والذم. شاهد لاحظ على سعة، وإن كن نسميها أمر معروف نهي عن منكر، نوصل بهذا المطلب الأول أنه لا تقتصر المسألة على إنشاء الأمر وإنشاء النهي. أي أسلوب يؤدي هذا الغرض بقرينة طبعا يفهمها المقابل، حينئذ هذا يكفي، خلافا طبعا لما قاله بعض الأعلام اللي هو مثلا في مباني منهاج الصالحين مجلد 756، قال: الظاهر أنه لا دليل على وجوب النصح ونحوه، بل الدليل قائم على وجوب الأمر والنهي. هذا ذكرته لكي أرد على مثل هذا الكلام، وهذا له قائل غير هذا، أنا واحد منهم. وهذان العنوانان الأمر والنهي مفهومان عرفيان لا إجمال فيهما، ولا ينطبقان على الوعظ والنصيحة. هذا تحجيم وتضييق لأدوات الأمر بالمعروف عن المنكر. أي وسيلة، واسم لسان واسم أمر معروف عن المنكر، إلا هو المهم كما ذكرنا تحقيق الغرض في الخارج. لذلك نعلق عليه نقول: إذا كان الوعظ والنصيحة في مقام الأمر والنهي فيدخلان في مصادقهما، لا بأس. إذن لا داعي لهذا التحجيم في الأمر والنهي. إذن هذا هو الأمر الأول الذي أحببنا تسجيله هنا، وهو أنه وإن كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصرف سميه ظاهر في إنشاء الأمر وإنشاء النهي، إلا أن الوظيفة لا تنحصر بهذه الأسلوب، يمكن بأي وسيلة بيانية كالتي ذكرناها ما دام هي تصب في هذا الغرض. إذن هذا الأمر الأول في هذه المرتبة، الجهة الثانية اللسان. الثاني، الأمر الثاني، إن المشهور وإن جعل اللسان مرتبة ثانية بعد القلب، إلا أن هذا الترتيب لا يمكن التسليم به مطلقا، دائما مرتبة القلب مقدمة على مرتبة اللسان، لا مو معلوم، مو معلوم، وإنما في الجملة، نعم في الجملة هكذا بحسب العنوان. لعد ما هو المعيار إذن إذا هذا الترتيب مو رسمي، خلينا نقول يعني مو على نحو الموجب الكلي وإنما في الجملة. والقانون الحاكم هو تقديم الأيسر، هذا هو، مو مأخوذة كل مرتبة بعنوانها، دائما القلب أو الإنكار بالقلب أولا والإنكار باللسان ثانيا. هذا ترتيب فني وفي الجملة صحيح بس ليس مطلقا، لا، وإنما هذا هو الحاكم، القانون الحاكم هو تقديم الأيسر. لذلك قلنا: وقد تكون بعض المراتب اللسانية أيسر من بعض المراتب التي ذكروها في القلب. مذكروا في القلب الوجوه المكفهرة والهجران والمقاطعة، فقد يكون اللسان اللين الرقيق أهون على المقابل من الهجران والمقاطعة. فإذن القانون الحاكم هو قانون تقديم الأيسر، ليس مطلقا أن القلب أولا ثم اللسان ثانيا. وقد تكون، قلنا، بعض المراتب اللسانية أيسر من بعض المراتب التي ذكروها في القلب، وقد لا توجد حاجة للترتيب أصلا إذا لم يكن في الأسلوبين المراد التقديم بينهما عنوان محرم. هو لماذا نحن رتبنا هذه المراتب وقلنا القلب أولا واللسان ثانيا واليد ثالثا؟ باعتبار أنه يوجد أثر في الخارج، وهو تعدي على الآخر، إهانة الآخر، انتهاك حرمة الآخر، وهذه أمور محرمة لما تأمر واحد وتنهى فهذاك يعتبر هذا تجاوز عليه، عدوان عليه، إهانة، تعريض، شو تسمي، انتهاك حرمة، هذا عنوان محرم. فلما وجد عنوان محرم قلنا إذا نقتصر منه على الأخف بالأمر بالمعروف عن المنكر، هذا يأتي بحث مستقل أنه لماذا القانون الحاكم والأيسر فالأيسر، ما الدليل عليه؟ بس الآن ملخص باعتبار احتجنا هنا. فإذا وجد عنوان محرم اللي هو هتك حرمة الغير، إهانته، إيذاء، إيلامة، شو تسمي سمي، فهنا اصطدمنا بهذا العنوان المحرم، قلنا لعد إذن خلينا نقتصر على الأيسر، إذا ما أجدت النتيجة بالأيسر ننتقل لما هو أشد منه. زين، فإذا ماكو عنوان محرم بالبين أصلا، بعد شنو الداعي لهالترتيب هذا؟ ابدأ بأي مرتبة شئت، إنما ملاك هذا الترتيب لأنه هو القدر المرخص به والاستثناء من حرمة إيذاء الآخر. فإذا ماكو عنوان محرم بعد شنو الداعي لهذا الترتيب؟ ابدأ رأسا باليد مثلا، ابدأ رأسا بال، وهكذا. فلذلك قلنا وقد لا توجد حاجة، هذا يحتاج قلنا إلى بحث مستقل، بس هنا لأنه احتجنا أن نذكره بهذا المقدار، وقد لا توجد حاجة للترتيب أصلا إذا لم يكن في الأسلوبين المراد التقديم بينهما، باليد لو باللسان، باللسان لو بالقلب، إذا لم يكن بينهما عنوان محرم، لأن ملاك تقديم الأيسر، بأي ملاك صار هذا القانون هو الحاكم، الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن العنوان المحرم، هذا هو الملاك. نحن نريد أن نأمر وننهى، جيد، لكن هذا الأمر والنهي متعلق بشخص آخر، هذا راح يصير تعدي على حرمة الغير، انتهاك لحرمة الغير، إيلام، إيذاء، إهانة، شو سمي سمي. زين، فأنت لازم تقتصر بهذا على القدر المتيقن وهو الأيسر. زين، فإذا ما وجد عنوان محرم إذن ما هو ملاكه هذا الترتيب؟ لا يوجد ملاك. فلذلك قلنا إذن هذا الترتيب هو في الجملة ممكن صحيح، أما تدعي أنه مطلقا على نحو الموجب الكلي لا نوافقك عليه، قد يكون بعض مراتب اللسان كالقول اللين وحبيبي ولوه تسوي أفضل، قد يكون هذا أهون من أن يهجر ويقاطع اللي هي من مراحل القلب التي ذكرها، أو الصد والإعراض والوجوه المكفرة. فإذا مو هذا الترتيب بحده هو الحاكم، وإنما الحاكم هو تقديم الأيسر، وهذا يختلف طبعا. شوف لذا قال السيد الخميني قدس سره هذا في تحرير الوسيلة، قال لو كان بعض مسألة 6 صفحة 431، لو كان بعض مراتب القول اللي شو مرتبة اللسان أقل إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى مرتبة القلب يجب الاقتصار عليه. أنا ممكن أن تكون مرتبة اللسان بعض أدواتها وآلياتها أيسر، ويكون مقدما على ذلك، اللسان مقدم على القلب. فلو فرض أن الوعظ والإرشاد بقول اللين ووجه منبسط مؤثرون أو محتمل التأثير، وكان أقل إيذاء من الهجر والإعراض ونحوهما، لا يجوز التعدي منه إليهما. وما علينا بعد مرتبة اللسان والقلب نقدم الأيسر، فما دام اللسان هو الأيسر من القلب إذن نقدمه، لا يجوز التعدي منه إليهما. والأشخاص آمرا ومأمورا مختلفون جدا، تقول ممكن يعني أن تكون مرتبة اللسان تكون أيسر، ليش لا؟ أكون ناس مثلا افترض شخص ينظر بعين كبيرة واهتمام كبير لشخص آخر، فعند ذا دار وجهه عنه، هاي أقسى من أن يضربه أو يؤلمه، موجودة على الأقل في العلاقة مع الله تعالى السيدة، من بالتأكيد الإعراض والهجران والصد أعظم في الأدعية، موجود هذا المعنى، أشد من العذاب هذا الذي يذكر في الآيات وفي الأحاديث. والأشخاص آمرا ومأمورا مختلفون جدا، فرب شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشد إيذاء وإهانة من قوله وأمره ونهيه. ممكن إذن في مرتبة القلب الهجران والصد يكون أقسى وأألم من أن يوبخه بكلماتنا، فصارت إذن مرتبة اللسان مقدمة على مرتبة القلب. فهذا إذن هو الأمر الثاني الذي قلنا. فلا بد إذن، والكلام ما زال للسيد الخميني قدس سره، فلا بد للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص والعمل على الأيسر ثم الأيسر. هذا هو القانون الحاكم، الأيسر ثم الأكثر منه والأشد منه. وقال قدس سره أيضا في المسألة السابعة التي تليها، قال: لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الأولى القلب مع بعض ما في المرتبة الثانية اللسان لم يكن ترتيب بينهما، وما دام متساويين ما عدا ترتيب يقدم القلب على اللسان، بل يتخير بينهما. فلو فرض أن الإعراض اللي هو من مراتب القلب مساو للأمر اللي هو من مراتب اللسان في الإيذاء، اثنين نفس المرتبة، وعلم أو علم أو احتمل تأثير كل منهما، نفترض أن الهجران اللي هو من مراتب القلب والأمر والنهي اللي هو من مراتب اللسان كلاهما نفس التأثير على المقابل ونفس الوقع من حيث الإيلام على المقابل، هو يتخير بينهما، ما عندنا ترتيب بينهما. فلاحظ إذن الملاك الذي يراعى ما هو تقديم الأيسر، وهذا قلنا مطلب مستقل. لذلك نجد في كلمات السيد الخوئي قدس سره أنه لا يقول بالترتيب بين المرتبة الأولى والثانية أصلا، ظاهر لهذا يقول: لا أستطيع أن أدعي أن مرتبة القلب متقدمة على مرتبة اللسان، لأن أراهما متداخلتين، بعض آليات القلب مقدمة على بعض آليات اللسان وبعض آليات اللسان متقدمة على بعض، فإذا ما أستطيع أن أقول أن القلب أولا واللسان ثانيا، وإنما هما بمرتبة واحدة. من أين نشأ عنده هذا؟ من هذا التداخل الذي شرحناه ومن قانون الأيسر. شوف، وهذا وجه اعتبار السيد الخوئي قدس سره وغيره عدم الترتيب بين القلب واللسان. لذلك قال: شنو موجب الجزية؟ قال: لو نرتب إذن نقول هذا ترتيب مطلق، القلب أولا واللسان ثانيا، ما دام طلع هذا مرة يتقدم هذا مرة يتقدم، إذن ما نرتب بعض، نقول دولة بمرتبة واحدة. قال قدس سره: المشهور الترتيب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان. يقول هذا المشهور، ولكن الظاهر أن القسمين في مرتبة واحدة، ماكو ترتيب بين القلب واللسان، فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما. خلاص، هذا كل من نشأ عند هذا من التداخل الذي سمعناه، والذي هو مقتضى قانون تقديم الأيسر اللي هو الحاكم. هذا الترتيب المشهور الذي يوهم بأنه هو الترتيب بحده نمشي على، لا، الذي نمشي عليه هو قانون الأيسر، وهو قد يقتضي حالا تقديم اللسان وحالا تقديم القلب. هذا إذا الأمر الثاني اللي أحببنا أيضا مناقشته ضمن مرتبة اللسان. الأمر الثالث ضمن المرتبة الثانية، نحن قد يقتضي تحصيل الغرض الجمع بين المرتبتين، فيجب حينئذ قد تضم القلب مع اللسان، يعني هم صد وإعراض وهم أمرونه، اثنين هنسوي الله يأثر ممكن. فإذا ما أمكن تحقيق الغرض إلا بهذا الجمع وهذا الضم للآليتين فيجب. إذن هاي العناصر المؤثرة، أنا أريد أن أؤثر، أريد أن أؤثر يعني شنو؟ يعني هذا فاعل المنكر وتارك المعروف رجع للصواب، وعلي أيضا أن لا أتجاوز حدي في إيذاء الطرف المقابل، بين هالحدين نمشي. أيضا نعود لتحرير الوسيلة، قال قدس سره: لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو الثانية مما أمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك، وجب ذلك بما أمكن. هذا التأثير ما يحصل بالعبوس وتقطيب الجبين والصد والإعراض وحده، ولا يحصل بالأمر والنهي اللي هما لسانيا وحده، وإنما كن يجمع بالمقدار الممكن الجمع. فحينئذ يقول يجمع، لأن نحن عندنا غرض نريد نوصل، وهو هذا تارك المعروف أن يعود إلى المعروف، وفاعل المنكر أن يجتنب المنكر، فعلينا أن نصل إلى هذه النتيجة. يقول قدس سره: فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر اللي هو في القلب داخل، والإنكار لسانا اللي هو مرتبة اللسان مشفوعا بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك، وجب الجمع لا مانع. إذن أين الترتيب الذي يقول به المشفوع؟ تارة نقدم لسان على القلب، تارة قلب على اللسان، وتارة نجمع بينهما، وتارة نتخير بينهما، فأين إذن الترتيب الذي يذكره المشفوع؟ قلنا ترتيب في الجملة، يعني ذوقي اعتباري، وإلا ليس دقيقا هذا الترتيب. توجد فروع أيضا ذكرها سيد الخوي. هاي انتهت المطالب الثلاثة اللي أحببنا إدراجها في مرتبة اللسان، وتوجد مسائل أيضا فروع سيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة لا بأس بالمرور عليها، عدة مسائل. قال قدس سره: لو توقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز، في غير هذا المورد ما تجوز أن تغلظ وتشدد بالقول على المقابل، ما لك حق عليه، لكن في الأمر والنهي إذا طلب تجوز، بل تجب مع التحرز عن الكذب، طبعا كذب حرام، هاي مسألة. مسألة أخرى: لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسب والكذب والإهانة، هاي محرمات. نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقا كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع والدافع، ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه. هذا تقدم مثل هذا المطلب، إذا حماية إنسان من القتل يتطلب كذب، تدخل بشيء من هذه التي منعنا منها، حينئذ تجوز، لأن المصلحة المرجوة أهم بكثير في نظر الشارع المقدس من هذه المفسدة في هذه المعاصي. فإذا ليس مطلقا، هذا ناقشنا مطلب أنه العلاقة بين مبدأ المكيافي للغاية تبرر الوسيلة وهذا المطلب الذي نقول، ذكرنا عدة فروق بين هذين المطلبين، هذا ما يشبه هذا، هنا أمور يهتم بها الشرع المقدس على كل حال، فتذوب أمامها هذه المفاسد التي موجودة في هاي المحرم. مسألة ثالثة: لو حصل المطلوب والغرض من الأمر والنهي بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر، مسألة أنه شخص فاعل للمنكر تارك للمعروف والعياذ بالله، هنا شخصان أحدهما بالمرتبة الدانية بالقلب خنقو يقدر يغيره، وآخر لا بالمرتبة العالية يا الله يقدر يغيره حسب موقعهم الاجتماعي وتأثيرهم، هذا إلا بالمرتبة العالية يا الله. فهل كتوهم راح يصير أنه إذن الوجوب معنى يسقط عن هذا أبو المرتبة العالية باعتبار قانون تقديم الأيسر، فيتعين الوجوب بهذا أبو المرتبة الدانية، لأنه أنت تقدر بالمرتبة الدانية هذا بالعالية،
واحنا نريد نبدي يكون بالمرتبة الدانية في الأمر والنهي. فمعناه إذن أنت يتعين الوجوب عليك يلي تقدر تغير بالمرتبة الدانية. هل هذا صحيح؟ المسألة هنا تقول لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائية. أنت عليك وجوب وأنت عليك وجوب، أنت اشتغل بالمرتبة الدانية وأنت اشتغل بالمرتبة العالية، ولا يجب الإيكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية. ما نقول إذن تطبيقا لقانون الأيسر معناه يتعين عليك الوجوب اللي أنت تقدر بالمرتبة الدانية تحل لنا هالمشكلة، لا، هذا إنما يجري في تكليف الشخص الواحد. احنا عندنا وجوب مطلق على الجميع، انت يجب عليك ان تغير وانت يجب عليك ان تغير، لكن كل واحد بالكيفية التي يستطيعها، هذا يستطيع بالدانية هذا يستطيع بالعالية، فاذا كلاهما الواجب عليه. هذا النتيجة المتوهمة اللي بيناها ليست صحيحة. مسألة اخرى قال لو كان انكار شخص مؤثرا في تقليل المنكر، مو إزالته وتغييره، لا تقليله، وإنكار آخر مؤثرا في دفعه، لا إزالته من نهائيا، يأتي هنا أيضا نفس الإشكال. فهل نقول حينئذ أن الوجوب يتعين بهذا الذي يقدر على إزالته؟ لأنه المطلوب إزالة المنكر وأنت قادر على إزالته، هذا كل ما يستطيع يقلل منه، فإذا أنت الواجب عليك، لا واجب على هذا واجب، لأن تقليل المعصية واجب واجتثاث المنكر أيضا واجب، كل واحد يعمل بتكليفه. لو كان إنكار شخص مؤثرا في تقليل المنكر مو إزالته كليا، وإنكار آخر مؤثرا في دفعه لا بالكلية يزيله، وجب على كل منهما القيام بتكليفه. لا يقول هذان العد شنو فائدتي يعني بس أقلله، هذا كن يقوم بالواجب لأن هذا هو اللي يقدر يزيله، لا، التقليل واجب والإزالة واجبة أيضا. لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر بانتفاء الموضوع، فما بقى موضوع للمنكر، فإذا هذا نجح في قلعه لم يبقى موضوع لتكليف هذا، لأن هذا إنما يستطيع أن يقلل، بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل. هذا لو قام بواجبه وقلل المنكر يبقى التكليف ناجزا على هذا، لأن هذا يستطيع أن يتقدم خطوة أزيد ويزيل المنكر، فلو قام هذا سقط عن هذا لانتفاء الموضوع، لكن لو قام هذا لم يسقط عن هذا لأن الموضوع بعده منجد. بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل فإنه لا يسقط بفعله تكليف الثاني، تكليف الثاني عليه ينتقل من التقليل إلى الإزالة. مسألة لو علم إجمالا بأن الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية، وهذا مقتضى قانون الأيسر فالأيسر. إذن هذا تمام كلام اللي أردنا أن نقوله في المرتبة الثانية وهي اللسان. الآن المرتبة الثالثة وهي اليد، وهي له وهو اليد، لاهم بين وهي، كل أعضاء جسم الإنسان تقرأ بالتأنيث هكذا يقول، وهي اليد. اليد أيضا كما ذكرنا بالروايات تلوناها عليكم أنها منصوصة في الرواية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فاليد إذن عنوان منصوص في النصوص، إذا هذا يعني بالنصوص هذا نقدر نسد عليه وهو يكفي طبعا، كما أنه نستطيع أن نضيف وجها آخر، كما أن مقتضى كون حقيقة الأمر والنهي حمل الآخر على متعلقهما استعمال أي وسيلة مشروعة لتحقيق الغرض، والأمر والنهي يصدق على الحركة والسلوك العملي، كما تقدم في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن هذا إحنا وإن كان تكفينا النصوص ما نحتاج أن نستدل على أن اليد هي من أدوات التغيير ومن أدوات الأمر والنهي لأنها منصوصة. بس لو نوقش في النصوص، لأن تعلمون كل واحد نص منتاقش على حدة، هذا سنده ضعيف وذاك مدري شبيه وذاك مدري شبيه، وقلنا مناقشات ما نتعرض له ما لها قيمة. بس لو فرق أن إذن الوجه الأول لكون اليد من أدوات التغيير النصوص ذكرتها بالنص، وثانيا أنه تقدم على أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تحقيق متعلقهما في الخارج بأي وسيلة ممكنة مشروعة ليس فيها نهي أو مانع شرعي. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى الذين يبخلون الناس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أنه قال بسلوكه العملي أمر الناس بالبخل، ما أمره بلسان، فالسلوك العملي إذن وارد. هذا إذن واضح. إذن لا خلاف ولا إشكال في وجود مرتبة بعنوان اليد، هيكون من الواضحات. كان المشكلة وين والخلاف وين؟ إلا أن الخلاف في مفهوم اليد هنا تبعا لاختلاف معانيها في الاستعمال. بعض المصادر أنكر كون اليد من أدوات الأمر منها، قلنا المصادر أهل التجديد والحداثة ولا، فما لحق ينكر اليد كعنوان، لا يمكن، فكان منصوصة وذكرنا وجه ذلك. ربما هو يريد يشير إلى إنكار بعض ما قيل من مصادق اليد واستعمال، كمثلا الضرب والجرح والكسر، هذا يمكن أن نقش في التفاصيل. أما أن يؤدي هذا إلى أن تنكر كون اليد من أدوات التغيير، لا، هذا ليس من حقك لأنه عنوان منصوص. هذه المقدمة أردنا بها التعريض بمن يقول مثل هذا الكلام. لذلك قلنا إذا لا خلاف ولا إشكال في وجود مرتبة بعنوان اليد، إلا أن الخلاف في مفهوم اليد هنا تبعا لاختلاف معانيها في الاستعمال، فإنها تطلق على العضو البدني الخارجي وهذا واضح، وتطلق على القدرة والغلبة والقوة كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديه، شو هذا معنى آخر، وتطلق على الإحسان والعطاء وإسداء المعروف للآخرين. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، من ذاك اليوم إلى يوم القيامة، ولعنوا بما قالوا. وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فاليد هنا إذن بمعنى العطاء والإحسان وإزداء المعروف والخير إلى الآخر، هذا معنى آخر لليد إذن، وتطلق على الحيازة والتملك. قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي يملك عقدة النكاح، شوف، وتطلق على التدبير وتولي الأمور. قال تعالى مما عملت أيدينا، وقال تعالى لما خلقت بيدي، يعني فإذن عدة معاني لليد. وانعكس هذا الخلاف في معنى اليد في الاستعمالات وفي الموارد على فهم المراد من اليد في محل البحث. إذن لما بدأنا بالتفاصيل شفنا الخلاف بباب وجواب على أصل العنوان، لا ما مختلفين به، اليد من أدوات التغيير منصوصة، لكنه لما أجرد ما المراد باليد حتى نعرف ما هي الوسائل المتاحة في عنوان اليد، ما هي المصادق المشروعة في استعمال اليد، وجدنا خلافا في معنى اليد في استعمالها في النصوص الشرعية، وهذا انعكس الخلاف على المصادق أيضا، انعكس على المصادق. فقيل أنه الآن نذكر ما هي الأقوال في معنى اليد هنا كوسيلة للأمر بالمعروف عن المنكر بعد أن أخذنا فكرة على الخلاف. المعنى الأول لليد، أولا بناء السلوك العملي على إقامة المعروف واجتناب المنكر، مما يوفر الأسوة الحسنة للآخرين ليقتدوا به ويغيروا حياتهم، أو ما يعرف بالدعوة الصامتة، تكون لنا دعاة صامتين. هذا إذن معنى الأول لليد الذي قيل. قالوا اليد معناها معنى أنت في حياتك تجسد المعروف وتنتهي وتجتنب المنكر، فتكون بذلك مثالا للآخرين يتأسون بك، فهم هم يقومون بالمعروف ويتركون المنكر. قالوا هذا معنى اليد في الأمر بالمعروف والمنكر، ليس معنى اليد تفهمون، هذا معنى إذن الأول. قال الشيخ وهذا المعنى حكي عن جملة من الأعلام، وحكي هذا المعنى لليد عن جملة من الأعلام. قال الشيخ قدس سره في النهاية صفحة 300، قال: فأما باليد فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس. قال هذا معنى الأمر بالمعروف والمنكر باليد، أن تبني سلوكك العملي على إقامة المعروف واجتناب المنكر، فيراك الآخرون كونوا لنا دعاة صامتين فيتأسون بك ويقيمون المعروف في حياتهم. هذا معنى اليد شيخنا. وابن البراج أيضا، وحكي عن ابن البراج ذلك في المهذب البارع. بعد ممن قال بذلك نستمر: وحمل العلامة قدس سره. إذن الشيخ سمعنا قوله وحكي عن ابن البراج في المهذب البارع. وحمل العلامة قدس سره كلام سلار عليه على هذا المعنى، إذ وجه قوله، قول سلار ماذا قال؟ قال: وهو أي الأمر بالمعروف، هذا في المراسل، مرتب باليد أولا، فإن لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب، خلاف الترتيب المشهور. هذا الكلام لسلار في المراسل. فالعلامة جاء ليشرح ما وجه هذا الترتيب الذي قال به سلام، فلما وجهه وجهه على هذا المعنى الذي ذكرنا لليد. فإذا تستطيع أن تقول أن سلار أيضا يقول بهذا المعنى على وفق فهم العلامة. جيد، يعني الآن نريد نجيب من اللي قال بهذا المعنى. قال العلامة وهو يوجه قول سلار: لماذا سلار يقول أن التغيير يكون باليد أولا، فإن لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن بالقلب، وهذا على خلاف الترتيب المشهور. قال العلامة في المختلف الرابع 475، قال: والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويجتنب المنكر بحيث يتأسى به الناس. يقول هذا معنى اليد، لذلك قدمت أولا، هذا قبل القلب وقبل اللسان. فإن أفاد ذلك الانقياد إلى التأسي فبها ونعمة، قدر يغير، وإلا ما فاد هذا الأسلوب، وعظ وزجر وخوف باللسان، فإن عجز عن الجميع اعتقد الوجوب، له معنى الإنكار القلبي اللي ذكرناه ضمن المرتبة الأولى. فإذن العلامة بالمختلف أخذ هذه الفكرة من الشيخ الطوسي وفسر بها قول سلار، لماذا قدم الإنكار باليد على الإنكار باللسان. قال هذا يريد معنى بالقلب، وطبعا هاي الخطوة يقول مقدمة على كل وسائل الإنكار الأخرى. إذن فهمنا الآن المعنى الأول لليد، وهو بناء السلوك العملي على ذلك. المعنى الثاني لليد: إعداد أسباب القوة والقدرة والنفوذ لمنع حصول المنكر، كإغلاق حانات الخمور وأماكن الفسق والفجور، وتكسير آلات الحرام أو الحيلولة بين المنكر وفاعله. شخص يريد يفعل منكر، أنت تغلق عليه الباب، تقفل الغرفة تخليه ما يطلع أو يروح يسوي المنكر، هذا معنى الآخر اليد، أنك تستعمل القدرة والقوة والنفوذ لكي تحول بين فاعل المنكر والمنكر، بحبسه مثلا، بتكسير آلات له، بأي شيء آخر، ما به ضرب ولا استعمال قوة ضد المأمور المني، وإنما الحؤول بينه وبين فعل المنكر وترك المأمور. هذا المعنى الثاني. لاحظ الأمثلة اللي ذكرناها، إغلاق حانات الخمور، ما شغلك ما صار يم المأمور المني، لا لا، أفقدت وسلبت منه آلة القدرة على ممارسة المنكر وأماكن الفسق والفجور والتكسير والحلال. أو خلنا نأخذ مثال الآن، انتخابات قريبة، أو الإدلاء بالأصوات في الانتخابات لتمكين الصالحين ونحو ذلك. كيف تكافح الفساد؟ أنت ما تقدر الآن ذبهم سجن ذول الحيتان الكبير، تشارك بالانتخابات، تنتخب ناس صالحين، تمنع الفرصة على هؤلاء الفاسدين أن يعودوا، منعت المنكر إذن باليد، لكن بهذا المعنى الذي ذكرنا لليد، من دون اللجوء إلى ممارسة ما يسمى بالعنف ضد فاعل المنكر وتارك المعروف كضربه، فضلا عن جرحه وتعويقه. هذا إذن أيضا معنى ثاني لليد. المعنى الثالث لليد، استعمال اليد بمعنى ضرب الآخر أو جرحه أو كسره وربما قتله، على خلاف في التفاصيل والشروط، متى يجوز هذا، متى يجوز ذاك، بأي شرط هذا، هذا في أي ظرف، حسنا معلن احنا دا نعدد المعاني. إذن هذا المعنى الثالث لليد، بمعنى أن استعمال اليد ضد المأمور المنهي، وهذا المعنى هو المشهور عند الأصحاب كما يتضح لمن راجع كلمات الأساطين من القدماء والمتأخرين. وقد يتسع هذا المعنى الثالث لدى البعض ليشمل القيام بحركات مسلحة لأجل تغيير الأنظمة الطاغوتية الحاكمة. ها، جوز الضرب، وإذا ما نفع الضرب جوز الجرح، الكسر، جوز جوز إلى أن يمكن يجوز الخروج على الحكام الفسق. زين، هاي إذن معاني ثلاثة ذكرناها اليوم، وفي ضوء ما تقدم من هذه المعاني المتعددة، فإن شمول عنوان اليد للضرب اللي رأينا أنه مشهور حتى الدعي عليه الإجماع طلالة. وفي ضوء ما تقدم، فإن شمول عنوان اليد للضرب وما هو أشد منه كالجرح والكسر الذي يرسله المشهور إرسال المسلمات، مو هكذا في كتبهم ورسائلهم، ليس محل وفاق، ليس هكذا مسلم كما يتراءى لمن راجع كتبهم الفقهية، لا، ليس محل اتفاق. وممن استشكل فيه، استشكل في الضرب، المحقق الأردبيلي قدس سره، وهذا موافق لمبانيه من عدم كون المطلوب في الأمر والنهي حمل الآخر على مقتضاهما. نتذكر هذا المطلب، ما هي حقيقة الأمر والنهي؟ مجرد إنشاء الأمر والنهي، لو حمل الآخر، محقق أردبيلي نتذكر ممن قال لا، المطلوب إنشاء الأمر والنهي ليس حمل الآخر. إذن من الطبيعي إذا هذا مبناه، هذا سوف لا يقول بالضرب ونحوه، يعني هو ما عنده أن الأمر والنهي حمل الآخر، جعل من مستعمل اليد. فإذا هذا الذي قاله هنا حتى لو لم يقله فهو من آثار مبناه السابق، لكن مع ذلك قال في مجمع الفائدة والبرهان مجلد السابع 543، قال بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا. إيلام الآخر ما يجوز، ليس لأحد ولاية على أحد، فبأي حق أنت تؤلم الآخر وتؤذيه؟ شوف شو يقول، يقول بل لو لم يكن جوازهما الأمر والنهي بالضرب إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب حتى لو كان خاليا من الكسر ومن الجرح ومن التعويق، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة مشكلا. لاحظ يقول لولا الإجماع، هذا اعتراف منه بالإجماع، خلينا نجهز كدليل على الضرب، هذا اعتراف بالإجماع، خل نأخذ منه إقراره بالإجماع قدس سره. فإذن هذا قضية استعمال الضرب الذي يرسله المشهور إرسال المسلمات ليس محل لاختلافهم أصلا في معنى اليد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بل قسم صرح بالاستشكال، محقق الأردبيلي يقول لولا الإجماع لما جاز الضرب مطلق الضرب، لا حتى إذا كان من دون كسر ولا جرح، لا كل الضرب مشكل لولا الإجماعات. شوف يقول بل لو لم يكن جوازهما الأمر والنهي بالضرب إجماعيا لولا الإجماع لكان القول بجواز مطلق الضرب، هذا اللي يسلم به المشهور، بمجرد أدلتهما، أدلة الأمر والنهي، أدلة وجوب الأمر والنهي هل تقتضي جواز الضرب؟ قال لا، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة مشكلة. وجه الإشكال وين؟ خلنا نسجل، أقول وجه الإشكال يقول لكان مشكلا، من أين جاء هذا الإشكال اللي أشار إليه محقق الأردبيلي؟ أقول وجه الإشكال في الأدلة المذكورة أنها لا إطلاق لها من ناحية الآليات والوسائل حتى يمكن التمسك به، هذا الإطلاق لإثبات شمول اليد للضرب فضلا عما فوقه، لأن تلك الأدلة ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما هي بلحاظ أصل العنوان والمراتب. هذا وجه الإشكال المحقق الأردبيلي، محقق وفعلا محقق الأردبيلي، يقول أن مجرد أدلة وجوب الأمر والنهي ما تكفي لتجويز الضرب، احنا لولا الإجماع ما عندنا دليل. التمسك بأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكفي لتجويز الضرب، مشكل. وجه الإشكال ماذا؟ لم يقله، لكن هذا خلص نحقق فيه، لأن رأينا من تمسك بإطلاق قال لاحظ اليد مطلقة هنا في الأدلة، فنتمسك بإطلاق اليد لتجويز الضرب، نقول له هذا لا إطلاق لها هنا لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، إنما هذه أدلة وجوب الأمر والنهي بصدد البيان من حيث المراتب وذكر أصل الوسائل، أنه الأمر بالمعروف والمنكر يكون بالقلب واللسان واليد بصدد تعداد الوسائل، فهو ليس في مقام البيان من جهة تفاصيل الوسائل والآليات حتى ينعقد إطلاق وتتمسك به. هذا وجه إشكال اللي في ذهن المحقق، لعله يعني سعنا إنما نشرح كلامه قدس سره، يعني هو ايش يقول لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما مشكلا، يعني أدلة وجوب الأمر مو كافية. ليش مو كافية؟ لأن تتمسكونت بإطلاق وهي لا إطلاق لها من هذه الجهة، لأنها ليست بصدد البيان من حيث الوسائل والآليات، وإنما بصدد البيان من حيث أصل الوسائل والمراتب، تقول أن الأمر والنهي يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، ما هو تفصيلهم؟ هذا ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فلاحظ دقيق إذن كلام محقق الأردبيلي، يقول مشكل الاستدلال بأصل أدلة وجوب الأمر والنهي. على كل يوجد آخرون أيضا استشكلون، أجلها إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله وصحبه.